ما يختارون أصحابه، أهم شيء يجلس مع واحد يسليه، مشكلة وراء قبر ولا يهتم بهذا، ما ينتقي جليسه. الوحدة خير من جلس السوء، تجلس واحد تقرأ في المتون العلماء تحفظ خير من تجلس واحد ضيع وقت. طيب الكبر، تعرف الكبر حتى تجتنبه، بطر الحق وغمط الناس. تجاهد نفسك في التواضع، قال إن عباد إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي بعضكم على بعض، ومن آثاره رد الحق والكلام بالباطل، هذا الكبر. فإن لم يستجيبوا لك الأول دليل عن الهوى فاعلم أنهم يتبعون هواهم، والكبر من أسباب ذلك. الخامس الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، قال منها إذا إيش خاصم فجر، فتشوف يقول كلام في الخصوم ما كان يقوله أول، هذا من صفات إيش المنافقين. أول كان يثني على شخص مثلا، خاصم مسألة وبين له دليل خصومته، فجر فصار يتكلم بكلام باطل، هذا يدل أنه في الباطن عنده نفاق، لأنه إذا خاصم إيش فجر سيتكلم غير حق وقت الغضب. فإذا ذكر أن هذا من آيات النفاق مسك نفسه عند الخصوم وقال لا الحق كذا، أنا أخطأت في كذا وكذا، هذا من هو؟ هذا المؤمن العدل. نعم. أما الفاجر أو المنافق عندما تحدث خصومة يستفزه الشيطان لأن يستزله أن يتكلم على الله وعلى الواقع والحق بغير علم وبغير صدق، فيخرج عن حد الاعتدال أثناء الغضب فيأتي بشيء غير صحيح. نعم يأتي بشيء غير صحيح، كان يقول إيه معروف فلان عند الناس أنه بخيل، هو مو صحيح، ما هو بخيل ولا عنه، بس وقت الغضب يسقط منه، هو معروف كذا كذا. كلمة معروف هذا استعملوها، استعمل أحيانا من أدلته ناس وهميين، تنظر لا هم جن لا هم إنس، بس ناس في رأسه يجعلهم سند له. وين الناس دول؟ ما أدري، يقول عند الناس معروف فلان كذا وقت الخصومة، هذا فيه نفاق لأنه يكذب أثناء ليش الخصومة. قبل الخصومة يقول الله فلان نعم الناس وكذا، مع الخصومة أنه معروف هذا أصلا هو فعل وصنع، هذا الفاجر من المنافقين أو فيه شبه بالمنافقين. إذا خاصم فجر، فإذا من أسباب القول عظيم العلم الغضب وتشبه بالمنافقين الذي لا يقول الحق والعدل عند الخصومة. وقد يقول قائل لكن أنا ابتليت أن ولد لي كذا، زوجة لي كذا، طيب هذبها جيبها دروس العلم سمعها البث المباشر تهذب ما عليها، لأن العلم هو الأسنى. نعم يقول ابتليت بزوجة كذا وقت خصومتي معها تكذب علي وأنت معروف وتبخل علينا وأنت كلامه صحيح يعني. فهذا الفجور في الخصومة سببه النفاق وسببه الغضب، فإذا غضب بعض الناس يتكلم على الله بغير علم، نسأل الله العافية. طيب لا خلينا في المسألة، هذا صاحب التؤدة من هو الآن قليل جدا في الناس الذي يترك الهجوم على الشيء من غير دراسة ومعرفة العواقب. فضد العجول العاقل، وسمي عاقل من العقل وهو الربط، لأنه يربط هذا المتهور يخسر دنياه وأخراه ولا يشعر. فالإنسان يضبط نفسه ويجلس معه من يعينه على ضبط النفس. يعني واحد يقول لي ذاك اليوم أقول ليش تكتب في المجموعة كذا، يقول والله عندي ناس ما يفهمون وددت أني راضيهم يعني حتى لا يخرجوني من المجموعة إلى آخره. إذن الجلوس أنت مع المتهورين تصبح مثله في المجموعة ولا غيرها، أخرج من عنده وابعد عنهم، لأن هذه المجموعات ترى جليس أنت لا تشعر، كل يوم واحد ينزل شيء على هواء على هواء، فتصير مع المجموعة متحزن. فعليك حينئذ أن تنفرد بمجموعة أنت أسرتك تربيهم خير من مجموعات تضلك يكتبون فيها أشياء كثيرة جهلة. تشوف واحد عمره 18 سنة ويناطح الجبال ويكتب على العلماء وتسفيه وسب وشتم، أعوذ بالله. فهؤلاء كيف تجلس معهم في مجموعة واحدة؟ وين عقلك؟ يقول أنا أبغى ناس أبغى سود إلى آخره. وهذه الحاجة يزينها الشيطان في النفس للناس وكذا لأجل أن يجعل لك جليس سوء يملي عليك ما لا تحمد عقباء في دنياك وأخراك. فكم وكم رأيت من فضلاء المشايخ أمامي يخرجون المجموعات لما يكون ما عندهم وقت، لما يدخل يشوف ايش مثل المجموعة تلقاه على طول يخرج. وبقاؤه في المجموعات الأخرى لا يعني دخلها، ما يعرف ايش يدور، لكن كل واحد يضيفه. فالمقصود كثير مجموعات صار فيها هذا اللغط، وظن الأحداث فيها صغار السن اللي هم ما طلبوا العلم ولا تأصلوا فيه، انه مجرد انه يقدر يكتب الواتساب انه ايش شيخ بشرط. يا اخي كان عند الصحابة اكتاف ايش، اكتاف الجمال متوفر عندهم كل شيء، يقدر يكتبون اي شيء ويرمونها في الاسواق لكن ما فعلوا ذلك، صبروا. فأول ما توفر لهم الشاشات المضيئة دي ويقدر يكتب، صار يكتب ويرسل، يكتب ويرسل، يكتب ويرسل، يكتب ويرسل بعلم ولا بغير علم، المهم يرسل. وبغير انتقاء وفهم ودراسة للعواقب. طيب، إذن من أسباب الكلام على بغير علم شك العجلة، وهي من الشيطان. إن ذكرنا الكبر والعجلة والهوى والجهل وإيش بعد؟ غضب. يقول النبي إذا غضب أحدكم فليسكت. ذكرنا أن من صفات المنافقين إذا خاصم فجر فعليه أن يسكت، يضبط نفسه إذا بدأ يغضب، لأنه لا يتمادى به الغضب فيتكلم على الله بغير علم. بغي شيء. إذن هذه من أسباب القول على بغير علم. حينئذ إذا كان في باب العلم فهو إذا تكلم على بغير علم بغضب أو بهوى أو غير ذلك سيفقد أحد أمرين، انتبه، سيفقد أحد الرئيسين. الأمر الأول المادة، الأمر الأول الشيء الذي الذي يتكلم به بعلم، الكتاب وصحيح السنة. الثاني أو يتكلم بكتاب والسنة لكن غير آلة، لا آلة يعرف بها علم الحديث ضعفه، ولا آلة يعرف بقواعد العلم اللي يستنبط بها. هذه ثلاثة. فهو إما فاقد للعلم كتاب السنة، أو فاقد الوسيلة التي يستعملها في العلم لاستنباط الصحيح وهي أصول الفقه وغيره. فحينئذ ينجم عن ذلك أن يتكلم على الله إيش بغير علم. فوضعت علم، فوضع علم أصول الفقه أصلا ليكون الاستنباط من الكتاب والسنة منضبطا على فهم السلف وعملهم في الاستنباط، لا يذكر رمية بغير رأي. بعض الناس أول ما يذكر كلمة في النص يستدل بها، لدرجة اسمع الآن انتبه، لدرجة أن شخص قال استنبط لي هذا الاسم اللي تقول عبد الرشيد، عبد الرشيد استنبط لي يعني كيف وصلت من أسماء الله. قال في القرآن فيه رشيد، وشو أليس منكم رجل رشيد، يعني الله رجل. شوف، فبعضهم أول ما يشوف كلمة توافق الحكم عنده يقفز يذكرها ويتكلم على الله بغير إيش، بغير علم. نسأل الله العافية والهداية. نعم، فعلى المسلم أن يتدبر ما يستنبط ويكون على وفق السنة، وفق وفق الكتاب، آثار الصحابة. طيب، ومما يعصم وهو صمام الأمان من الكلام على الرحمن غير علم ألا تخرج عن أقوال السلف. خلاص ضمانة. قال الإمام أحمد اختلف السلف على قولين، فمن القول على الله غير علم أن تحدث قول جديد ما قالوا، لأن القولين هذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة كما ذكر في مسائل صالح، هذا أمان لك. خلاص، قال ابن عباس إذا جحد حكم الله خلاص أمان لك، لأنه أفهم وأعلم ولم ينكر عليه من الصحابة. نعم، وإنما يبرز الكلام على الله بغير علم إذا اختلف الصحابة في النص، فحينئذ لابد أن تقضي بظاهر النص ولا تعمل الهوى حتى تختار من أقوالهم ما يفق هواك ويخالف النص. قال ابن عبد البر إذا اختلف الصحابة فلا يكون قول بعض حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية، كما فعل ابن عباس في حديث الحنين فطلب النص ولم يقل أنا وأنت صحابيان فيمكن الناس يختاروا أحد الأقوال، لا أبدا، قال نسأل أبو أيوب ليرى كلامي أنا الصحابي صح ولا أنت. قال عمار ابن ياسر إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا آخر عائشة، وإن الله ابتلاكم بقولها وهي صحابية جليلة عالمة، ليعلموا بقولها تأخذون أم بقوله وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. إذن لا يسعفك أن تأتي بقول سلف شاذ وتجعله حكم. شوفوك الناس تغفل داخل عينيك كل مرة، الجهل طبعا، شوف كيف وراء الله يبارك، يجي العاقل يقول ليش تغسل الدخل عينيه؟ يقول في أثر عن السلف أنه يغسل الدخل عينيه. يقول منه؟ يقول فلان من السلف. يقول طيب أكابر الصحابة سووه، عندك قواعد في معالجة اختلاف الصحابة؟ يقول ما عندي، بس خلاص عندي سلف. لا طيب، ابن تيمية كان يقول قد ينطق العالم مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، وهو مجتهدي السلف وينطق بالبدعة لأنه خالف النص، فلا تأخذ جذاذ السلف أيضا، كن متوسط، لا تهجر علم السلف ولا تأخذ جذاذ السلف، كن في ذلك متوسطا متبعا، لأن السلف نفسهم كانوا إذا اختلفوا يقولوا الناس اتبعوا الحديث واتركوا يعني قولنا، صح ولا؟ فعلينا حينئذ أن لا نقول أن السلفين معنا أن نختلف، حتى الشاذ ممن اجتهد من السلف وكان له رأي وخالف النصوص نأخذ قوله النص أمامنا واضح، فلنعمل بكلام عمار بن ياسر في صحيح البخاري قال إن هذا قول أمكم عائشة زوجة النبي، ومع ذلك ابتلاك الله بقولها، يختبركم سبحانه، تأخذ بقولها ولا بقوله لا إله إلا هو؟ إن كان عنده تعصب أو كان عنده هوى سيختار قول عالم على قول الله، ومن كان عنده خوف من الله وهيبة وخشية له فسيقدم وعنده وضوح الحق الحمد لله وتوفيق، فسيقدم قول الله على قول أي عالم ولو كان من متقدمي السلف رحمة الله عليه. وقد ذكرنا أمثل على ذلك، منها من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، وأن النبي هو حسم المسألة وبين لا نصيحة للسلطان من غير أي تفصيل، مصلحة مفسدة، هذا من الثوابت ليس من المتغيرات. طيب،